أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا النهي الإلهي الذي نهانا هو ربنا العليم الحكيم، فقال ولا تأكلوا، ولا ناهية، ويطلق الأكل للمال على كل استعمالاته، سواء لللباس، للسكن، للركوب، للشراء، ولكن يطلق على لفظ أكل المال، لأن الغالب أن الأموال تستعمل فيما يأكله الآدمي. ولا تأكلوا أموالكم، أموالنا إيه نحن، والله واهبها لنا، ونحن كفرد واحد، أمة واحدة، لا فرق بين البعيد والقريب، ولا الشريف والوضيع، ولا العربي والعجم، نحن نمثل أمة واحدة. ولا تأكلوا أيها المؤمنون أموالكم بينكم بالباطل، والباطل خلاف الحق، وفي هذا يدخل فيه المال الذي يؤخذ من طريق الاغتصاب، الاغتصاب باطل، الذي يؤخذ من طريق الخداع والغش فهو باطل، الذي يؤخذ من طريق شهادة الزور فهو أخذ باطل. الباطل ما كان بغير مقابل، ما أخذته بمقابل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وكل ما أخذ بغير طيب النفس فهو حرام، وهو مأخوذ بالباطل. وقد حرم الله علينا أن نأخذ أموالنا بالباطل، وقد يأخذ المرء مال أخيه مع طيب نفسه، وذلك كالذي يقامر ويأخذ مال أخيه بالقمار ونفسه طيبة، لكن كونه راضيا ولا ينكر، هل حقيقة هو راض عن أخذ ماله؟ والله ما هو راض. إذن فيبقى اللفظ على عمومه، لا يحل لمؤمن أن يأكل مال مؤمن بغير حق، بأن يأكله بالباطل. وأموال أهل الذمة كأموال المسلمين، لا يحل لمؤمن أن يأخذ مال كتابي كيهود أو نصراني بغير حق، لا فرق بين هذا وذاك. وكلمة بينكم يشمل الأمة كلها على اختلافها. وقوله وتدلوا بها إلى الحكام، هذا يندد بالرشوة وبأصحابها وبالقضاة الذين يأخذونها. الرشوة والرشوة والرشوة ما يعطى للحاكم ليحكم له بغير حق. يعرف المواطن المؤمن أن هذا البستان لي لا له هو، ووجود شبهة أو محاولة يرشي الحاكم ويحكم له بذلك البستان، والبستان كالدار كالدابة ككل شيء، الأمور ذات البال هي التي ترفع إلى القضاء. فحرم الله تعالى على المؤمنين أن يدلوا بأموالهم إلى القضاة والحكام ليتوصلوا بذلك إلى أكل أموال إخوانهم بالباطل، إذ قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا قدرا معينا من أموال الناس بالإثم الملطخ للنفس المقبح لا المجوع لا، وأنتم تعلمون أن هذا المال حرام وأن الدابة ليست لك أو البستان أو كذا، وتعشي الحاكم مع وجود شبهة تدعي بها أن الدابة دابتك أو أن الدهر دارك وأنت تعرف أنها ليست لك، وتغرر بالحاكم وتضلله وتفسد عليه حياته فتشجع القضاء بالباطل بما تدلي به إليه من مال، وتدلو بها إلى الحكام من أجل ماذا؟ هذه اللام لام العاقبة والصيرورة. لتأكلوا فريقا يقل ويكثر، فريقا من أموال الناس، وكلمة الناس تشمل الكافر والمؤمن، فلهذا قال أهل التفسير أهل الذمة بيننا لا يصح لمؤمن أن يأكل أموالهم بالباطل بحال من الحال. لا يقول أن هذا يهودي أو هذا نصراني ويقيم شبهة ويقدم القضية للحاكم يقول هذا يهودي عدو فيقضي له بالباطل ويأكل مال الناس. والحال أنكم تعلمون أن هذا حرام ولا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا كانت الرشوة من أفظع الذنوب وأسوأها، أن يعطي الحاكم مالا كالرشاء الذي نطلع به الدلو من البئر من أجل أن نحصل على مال محرم. هذه الآية نص في حرمة الرشوة واستعمالها، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدعي على أخيه في ماله ثم يرفع القضية إلى القضاء إلى الحاكم ويغشي الحاكم ليحكم له بمال أخيه. هذا. ونرجع إلى الآية الكريمة في الكتاب شرح الكلمات. قال الباطل، ما هو الباطل؟ قال خلاف الحق. ما الباطل؟ ما عرفنا الباطل؟ خلاف الحق، إما أن يكون حقا أو باطل لا واسطة، ما هناك شيء ما هو لا حق ولا باطل، إما أن يكون حقا أو باطلا. فالباطل خلاف الحق. قال تدلو، الإدلاء بالشيء إلقاؤه، والمراد هنا إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم فيأكلون بالباطل. وقوله فريقا أي طائفة وقطعة من المال، فريق من الناس جماعة، كذلك فريق من المال قطعة من المال، كل ما يؤخذ من مجموعة ويفرق بينه وبينه يقال فيه فريق، سواء كان دنان ودراهم أو كان رجال ونساء. الفريق هو القطعة من المال في هذه الآية. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الإثم بالإثم المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق، لأن المدعي هذا قد يحلف، يقول القاضي يحلف فيحلف بالله الذي لا إله غيره وهو كاذب. ولهذا اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبه وهو كاذب ويتعمد، بعض أهل العلم قالوا هذه لا كفارة فيها، ومنهم مالك، ما يكفي فيها صيام ولا إطعام، لأنها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في عتون الجحيم. وبعض الفقه يقول مهما كان خلي يكفر يطعم لنا 10 مساكين، وإلا ما ينفع ذلك، لأنه حلف فاجرا متعمدا من أجل أن يأخذ أموال الناس أو يمزق أعراضهم. فلهذا قال المراد هنا بالإثم الرشوة وشهادة الزور. تعرفون شهادة الزور؟ يقول أشهد بالله إن كذا لفلان وهو يكذب، أشهد بالله أن فلان ما قال كذا وكذا أمام القاضي. ولهذا في الصحيح أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي رجاله كان جالسا بينهم في هذا المسجد، ثم قال لهم في هذا الاستفهام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأعظم الكبائر؟ هزهم فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان جالس متكئا فجلس اهتماما للآخرة، وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى فزع الأصحاب وتمنوا أن لو كان قد سكت خشية أن ينزل ما ينزل، حتى قلنا ليته سكت. تعرفون شهادة الزور؟ لما هبطت أمتنا أصبح يحوم حول المحكمة صعاليك من أمثالنا ويتحسسون، إذا جاء من يريد يقول: تريد شهادة؟ أنا أشهد معك. فيضع في جيبه نقودا ويدخل يشهد ويحلف بالله ما كان هذا أولى أن يكون. أما إذا كان من قبيلته أو من أهل قريته بل حتى من إقليمه، هذا من بلادنا، يشهد له شهادة الزور لكونه من بلاده، والله العظيم. ما سبب هذا؟ الجهل، ما جلسوا في حجور الصالحين كما جلس الأصحاب في حجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. من أين يعرف ويتعلم؟ يشهد وهو يضحك. قال بالإثم، قال المراد به هنا بالرشوة وشهادة الزور واليمين الفاجرة. في يمين فاجرة؟ نعم، أي اليمين الغموس، هذه يمين الفجور والخروج عن طاعة الله ورضوانه. قال أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق، لأن القاضي اعتمد على شهادة فلان وفلان. هذه مفردات هذه الآية المباركة. عرفنا ما هو الباطل وهو خلاف الحق، عرفنا تدلو بمعنى تلقوا بالمال إلى القضاة وهي الرشوة، الفريق من المال قطعة منه تقل أو تكثر، الإثم هنا الرشوة التي تعطى للحاكم من أجل أن يقضي بغير الحق، وصاحب الرشوة هو الذي ضمن له وحمل على هذا المنكر. قال معنى الآية الكريمة لما أخبر تعالى في الآية السابقة ذات الأحكام المتعددة، لما أخبر أنه يبين للناس، إذ قال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس، والآيات القرآنية التي تحمل الأحكام الشرعية الحلال والحرام والحق والباطل وما إلى ذلك، أنه يبين للناس أحكام دينه من أجل ماذا؟ ليتقوا بفعل المأمور وترك المنهي، ليتقوا أي ليتقوا الله بأي شيء، تقوا بفعل ما أمرهم وترك ما نهاهم. من الصالحين يعرفنا بالتقوى ويقول التقوى هي كذا وكذا؟ قال المؤمن: التقوى التي بها نتقي الله حتى ما يسخط ولا يغضب ولا ينتقم ولا يغيب، هي امتثال أوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ونواهي رسوله. بهذا يتقى الله، ما يتقى بالجيوش الجرارة بالحصون العالية بالأسوار الحصينة، هذه ما تنفع، والله ما تنفع. بما يتقى الله؟ يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله. فمن أطاع الله تعالى فيما أمر وفيما نهى، أي فعل المأمور وترك المنهي وأطاع الرسول في ذلك، فهو متق وهو في عداد المتقين. هل تعرفون أن للتقوى فضلا عظيما؟ من يدلنا عليه؟ التقوى هي سبب وراثة الجنة. الجنة دار السلام تورث، وورثتها معلومون، وسبب الوراثة ما هو؟ تقوى الله عز وجل. وقرأوا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نورث نورث وإلا لا؟ من يورث الله الجنة؟ من كان تقيا. وإبراهيم الخليل في دعوته التي حفظناه كرنا ماذا قال؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذن الجنة تورث كالشركات المالية تورث. نحن الآن نتورث بكم سبب؟ بثلاثة أسباب: النسب، المصاهرة، الولاء. في سبب آخر؟ النسب كالبنوة والأخوة والقرابة، المصاهرة كالزوجة والزوج وما إلى ذلك، الولاء أيام كان عندنا العبيد، بل الآن كلنا عبيد. عبيد لله؟ لا، للدين والدرهم. إذن فالجنة دار السلام، لها ورث يرثون. ما سبب إرثهم؟ قرابة من الله. ما سبب؟ تقواهم لله عز وجل. وسر هذه التقوى ما هو؟ سر التقوى أنها تزكي النفس، أي تطهرها. كيف تزكي النفس يا شيخ؟ كيف تطهرها؟ الجواب: أن الله إذا أمر بكلمة تقال أو حركة تحدث، جعل تلك الكلمة يخرج منها إشعاع نوراني يصل إلى النفس فتطهر به. كل ما شرع الله جل جلاله من عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، إلا وعمل ذلك يولد طاقة نورانية في النفس المعبر عنه في الحسنات. فالمتقي كل يوم يزكي بنفسه، المواد التي تزكي النفس يفعلها، والمواد التي تخبث النفس يتركها. إذا أمر ونهي ولا لا؟ يفعل المأمور المزكي لنفسه، ويترك المنهي المخبث لها الملوث لها. وهكذا كل يوم يزكي هذه النفس ويبعدها عما يخبطها، وإن حدث مرة أذنب يتوب إلى الله ويرجع إليه ويغسل ذلك الأثر بما يفرغ عليه من الحسنات. فإذا وافاه الأجل والنفس طاهرة هذا تفتح له أبواب السماء. هل تعرفون حكم الله في هذه القضية؟ صدر على من؟ على البشرية كلها. حكم الله صدر وأكثر البشر لا يعرفون هذا ولا يسمعون به. يا جماعة صدر حكم الله عليكم، ما ندري كيف بلغنا أن عالما بالهند عرف هذا الحكم، والله لا يمشون إليه. ما هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع؟ لا استئناف ولا مراجعة. قد أفلح من زكى نفسه أي طيبها وطهرها، وقد خاب أي خسر من دساها بما صب عليها من أطنان الذنوب والآثام حتى لم يبق لها وجود. هذا حكم الله صدر على البشرية ولا لا؟ ولشأن هذا الحكم ولتأخيره أقسم الله عليه بإقسامات ما أقسمها على حكم كهذا. حقيقة حلف الله على هذا. ماذا قال؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحليف لنا. والمحلوف عليه ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأن الله عز وجل لما خلق الجنة وهيأها بنعيمها حكم أن لا يدخلها إلا ذو نفس طاهرة. ولما خلق عالم الشقاء وأعده كذلك حلف لا يدخله إلا خبيث النفس منتن الروح. ولهذا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من هم الأبرار؟ بنو هاشم أتباع عيسى. من هم؟ الأبرار جمع بر أو بار، هم المطيعون الصادقون. الفجار جمع فاجر. من هو هذا الفاجر الذي فجر عن الطريق السوي وأخذ يذهب ذات اليمين وذات الشمال، ما مشى مع الطريق إلى باب الجنة؟ إن الأبرار في نعيم لبرورهم وإن الفجار في جحيم لفجورهم. هذا يؤكد معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بل يبينه ويشرحه. وآية الأعراف، وآية الأعراف من يذكرها؟ تعرفون آية في الأعراف وإلا لا؟ قولها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عجب هذه الآية. أخبرنا أبو القاسم أن ملك الموت وأعوانه إذا أخذ الروح يعرجون بها إلى السماء فيستفتحون السماء. من معاكم كذا؟ لا تفتح المسك، والله يرجعون من السماء الأولى. وأما الأرواح الطاهرة النقية النظيفة بسبب ماذا؟ بسبب العبادات المزكية للنفس المطهرة لها، وبسبب الإبعاد عن الذنوب والآثام المخبثة للنفس المدسية لها. والله ما ينتبه إلا إلى تحت العرش. ولهذا عندنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، تريدونها أو ما لكم حاجة؟ يقول عن شيخه الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، يقول: كانت لي خالة في دمشق أخت أم فمرضت، فزرتها في مرضها، وزيارة المرضى سنة من سنن الإسلام، فعدتها في مرضها فقالت لي: يا شيخ، أنا مقبل على الله، شاعرة بقرب أجلها، لأن المرض له آثاره، أو رؤى رأت، أو على كل حال. قالت: إني مقبل على الله، وإذا وقفت أنا بين يدي ماذا أقول؟ علمني. قال: فارتج علي وفزعت، وما عرفت ماذا أقول ماذا أقول. قال: ثم فتح الله علي، فقلت: لا، قولي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذي نقوله نحن مع الله كل صلاة، كل فريضة، بعد السلام عليكم نستغفر الله لأننا قد أسأنا في المقابلة وما أدينا المناجاة على وجهها، وذا واقع نفزع إلى الاستغفار أولا، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: وقمت عنها وماتت رحمة الله عليها، فرأيتها في المنام خالته، فرأيتها في المنام فقالت: يا شيخ، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، إني لما وقفت بين يدي ربي ما عرفت ما أقول، واندهشت، ثم ذكرت الكلمة التي علمتني فقلتها، فجزاك الله خيرا. الحمد لله. أنتم الآن تقولونها لمولاكم وإلا لا؟ بعد كل صلاة فريضة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. ما نقول: السلام عليك يا رب الأرباب، السلام عليك يا خالق العباد، السلام عليك يا ذا الجلال والإكرام. لا، هو السلام. كيف يقول عليك السلام؟ هو السلام ومنه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تعرفون أن اسم البر التقي يدون في عليين ولا لا؟ لما يسود سجل في عليين يهبطون بالروح إلى القبر للمحنة والابتلاء، ثم تعود إلى دار السلام. وقالوا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. والفجار والظلم أين كتبهم؟ فأين تسجل أسماءهم؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم في أسفل الكائنات. إذن احمدوا الله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. قال الشيخ معنى الآية الكريمة، الآية الكريمة ما تنسوها، هي قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، بالرشوة. قال معنى الآية الكريمة: لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبين للناس أحكام دينه، لما؟ ليتقوا بفعل المأمور وترك المنهي. بين في هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل وأنه حرام، فلا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس منه، وذكر نوعا هو شر أنواع أكل المال بالباطل، وهو دفع الرشوة إلى القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق، فيورط القضاة بالحكم بغير الحق، ويأكل أموال إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة والتي يحلف فيها المرء كاذبا. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، حرمة ذلك ومنع. معنى الآية الحمد لله واضح، هداية الآية، إذ كل آية تحمل هداية. من هداية الآية أولا حرمة أكل أموال المسلم بغير حق، سواء كان بسرقة أو بغصب أو بغش أو باحتيال أو مغالطة مطلق. قال ثانيا حرمة الرشوة، وهي ما يدفع للحاكم ليحكم بغير الحق. الحاكم قد يكون قاضيا وقد يكون شيخ قرية أو جماعة، ليحكم بغير الحق. ثالثا مال الكافر، مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة، مال الكافر غير المحارب، أما المحارب فدمه وماله حلال. المحارب أي العبد الذي بيننا وبين قومه حرب دائرة، فماله حلال لأن دمه حلال. لكن إذا كان معاهدا ذميا فلا يحل، مؤتمنا لا يحل أكل ماله. ولهذا أذكر قول الله تعالى من سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تبهتم؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق. ما هي النفس التي لا تقتل إلا بالحق؟ هي نفس المحارب، وما عدا المحارب لا يحل لمؤمن أن يأكل مال كافر ولا أن يسيل دمه أبدا بوصفه كافرا، فلا لا لا. مرة ثانية قال: مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة، إلا أن مال المسلم أشد حرمة لحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعم مال الكافر حرام، لكن مال المؤمن أعظم وأشد، لأن إزعاجك للمؤمن، تخويفك، إقلاقك له من أكبر الذنوب، بخلاف الكافر لو انزعج أو انقبض أو تألم ما هو بشيء. ولقول الله تعالى في هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال في نهر الخير: حكم الحاكم، انتبه، لا يحل الحرام. لا تفهم أن القاضي إذا قضى لك بمال أنه أصبح حلالا. حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا، لا يحل ما حرم الله. واستمع، قال: حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان أموالا أو فروجا. وإذا قضى القاضي بأن الزوجة زوجتك مثلا وأنت ليس بزوج لها، يصبح نكاح حلالا حراما؟ لا مال ولا فرج. قال لهذه الآية أولا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها. من أم سلمة هذه؟ هذه صاحبتنا البارحة التي مكثت سنة كاملة وهي تبكي في الأبطح، أخذ زوجها وأخذ ولدها وذهب عنها زوجها. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، ألو انتبهوا، ألا إنما أنا بشر، ما أنا بملك من الملائكة، أنا بشر، والبشر يصيب ويخطئ ولا لا، أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن أفصح بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه وأمته: أنا بشر، لست بملك، أعرف الغيب وأعلم ما غاب، وقد يكون الخصم ألحن من خصمه، أفصح، يحسن التعبير، فأقضي له بحسب ما سمعت من بيانه، فمن حكمت له بغير حقه فإنما هو قطعة من نار أخذها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، لأن القاضي قد يخدعه الفصيح، يؤثر عليه بإرادة حجج باطلة لكن يزوقها ويحسنها ويجعلها معقولة ومقبولة، والآخر المظلوم ما يفصح بل يتلكى في كلامه، بل قد يقول ما لا يقبل، فيتهم القاضي بأنه هذا أيضا كاذب فقط، فيصدر القاضي حكمه وهو هنا غير آثم ولا إثم عليه، لأنه قضى بحسب ما سمع. والذي يأخذ ذلك الحق وهو يعلم أنه غالط الحاكم فإنما هو قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. عرفتم هذه القضية معاشر المستمعين؟ بدأنا في الآداب وذكرنا منها أدبا، نحن مأمورون بأن نتأدب مع الله ولا لا؟ مأمورون أن نتأدب مع بعضنا بعض، مع أقاربنا، مع أباعدنا، مع كلنا، فكيف إذن لا نتأدب مع ربنا؟ والرؤيا التي رآها أخونا دال على هذا يقينا. أولا قلنا الشكر على النعم من الأدب، كيف أنت تأكل وتشرب وتكتسي في بيت ولا تحمد صاحب البيت ولا تشكره؟ هذا أدب، يركبك دابته ويسقيك ماءه، يكسوك بثوبه ولا تقول له جزاك الله خيرا، أين الأدب؟ فنحن نتقلب في نعم الله، فإذا لم نشكر على كل صغيرة وكبيرة أسأنا الأدب، ما نحن بأدباء أبدا. ومن هنا قلنا كلما أكلنا لقمة، كلما حصلت نعمة، نفزع إلى الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، لنكون تأدبنا مع الله الذي ينعم علينا ويجدد النعم في كل لحظة. الآن الحياء، الحياء من الإيمان، الحياء كله خير. تذكرون الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة، أحدهما يلوم أخاه ويعتب عليه، قل أترك هذا الحياء، افعل كذا، أضعت نفسك، أضعت مالك بهذا الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، إنما الحياء من الإيمان. هو ينصح بابن أو أخيه، الحياء أضاع مالك، أضاع حقوقك، أضاع كما يفعل الناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو توجيه هذا الغالب، قال: دعه، اتركه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء خلق، من عمل على اكتسابه اكتسبه، وأصبح لا يستطيع أن ينطق ببذاء أو سوء. إذن الحياء عندما يميل أحدنا إلى المعصية يجب أن يستحي من الله.